بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثاني وفيه عدة أمور. يشرع الماتن هنا بالمبحث الثاني من المباحث التي خصصها قبل الدخول في مطالب علم المنطق ومسائله. المبحث الثاني هو في المفاهيم بعد أن تقدم الكلام مفصلا في مبحث الدلالة. وفي هذا المبحث هناك عدة أمور كالفهرسة المتبعة في المبحث الأول. الأمر الأول هو في تعريف المفهوم والمصداق، وهذا أمره ليس معقدا. المفهوم هو الحاكي والمصداق هو المحكي. وعندما نقول الحاكي فإن الوجود الذي يحكي الذي يمثل هو الوجود الذهني فقط، ولذلك فالحاكي أي المفهوم لا يكون إلا موجودا في الذهن. فالمصداق أو ما هو في الخارج لا يسمى حاكيا بل يسمى محكيا، ولا يكون مرآة بل يكون هو المنعكس في المرآة. ولذلك فإن المفهوم إذا كان حاكيا فإنه لا يكون موجودا إلا في الذهن، فليس هناك حاك موجود في صقع آخر غير الصقع الذهني. طيب، أما المحكي أو المصداق أو المطابق فلا مانع من أن ينوجد في الخارج أو أن يجب أن ينوجد في الذهن، وذلك لأن الحكاية كما تتم بالنسبة من المفهوم إلى محكيه في الخارج كذلك تتم من المفهوم إلى محكيه في الذهن. فالشخص الخارجي مثلا يكون محكيا لمفهوم الإنسان، كذلك الإنسان نفسه يكون محكيا لمفهوم النوع، فيما لأن النوع هو عبارة عن ماذا؟ النوع هو عبارة عن تمام الحقيقة المشتركة التي تقع في جواب ما هو بين أشخاص مختلفة بالعدد فقط. ولذلك فإننا عندما نقول مثلا المفهوم النوع نقول مصداق مفهوم النوع هو الإنسان. الإنسان هنا مصداق لمفهوم النوع، لأن مفهوم النوع هو الذي يحكي عن تمام الحقيقة المشتركة بين أشخاص. وكذلك هذا المفهوم الذي هو النوع إنما هو عبارة عن مفهوم كما تقدم مفهوم منطقي. مفهوم منطقي أين هي هذه المصادق التي تختص به؟ ليست في الخارج، لأن عندما نقول النوع فهو محكي من جهة وهو حاك من جهة، وهو حاك من جهة، فهو محكي من جهة أنه ينطبق ويندرج عليه أنه يندرج تحت النوع، وهو حاك من جهة لأنه يحكي عن أفراد. ولكن إذا نظرنا بالحيثية التي يكون بها محكيا يكون مصداقا ذهنيا لمفهوم النوع، وإذا نظرنا إليه من جهة أنه حاك فهو حاكم من جهة ومحكي من جهة، أكيد مش من نفس الحيثية. وإذا نظرنا أنه إليه أنه حاكم فيكون مفهوما ويكون محكيه موجودا في الخارج. فالمصداق تارة يكون مصداقا ذهنيا مثل الإنسان، الإنسان مصداق للنوع، وأخرى يكون المصداق خارجيا مثل الأفراد أنا وأنت وهو، وهذا لا مشكلة فيه. أما المفهوم فلا يكون إلا ذهنيا. هذا أولا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو في تقسيمات المفهوم. المفهوم يقسم إلى عدة تقسيمات. التقسيم الأول الذي ذكره الماتن هو هنا هو تقسيم المفهوم إلى مفهوم واقعي ومفهوم اعتباري. أما المفهوم الواقعي فهو المفهوم الحقيقي، وقد تقدم تعريفه وتقسيمه إلى ثلاثة: ماهوي يؤخذ من الخارج، فلسفي يؤخذ من العقل من خلال انتزاع الأوصاف التي أو خلع هذه الأوصاف على المفهوم الماهوي التي تتكلم على نحو وجوده كالعلة والمعلول والسبب والمسبب والحادث والقديم والبسيط والمركب إلى آخره، والنقيض مثلا والذات وإلى آخره. أما المنطقي فهو المفهوم المنتزع من عمل العقل، وعمل العقل على المفاهيم هو أمر واقعي، فالمفاهيم المنتزعة منه وهي مفاهيم واقعية تتكلم على ما هو واقعي، هذا ما هو واقعي. ثم الثاني قال هو الاعتباري. إلا أن المتن عندما أراد أن يبين هذا المطلب قال أن الواقعي هو هذا، هو ما يحكي عن أمور واقعية نفس أمرية ليست موجودة باختياري. أما المفهوم الاعتباري فهو المفهوم الذي يحكي ويعكس الأمور التي يكون وجودها لا باختيارنا، ومثل على ذلك بأمثلة مثل تنظيم التشريعات ومثل مفهوم الملكية، حيث قال أن مفهوم الملكية لا يوجد عندنا في الخارج شيء اسمه ملكية، ولذلك هذا المفهوم هو مفهوم اعتباري، لأن للفعل الاختياري دخالة فيه. ومن هنا بما أن للفعل الاختياري دخل فيه صار مفهوما اعتباريا. هذا ما أفاده الماتن باختصار. فإذا الشيء المفهوم إما أن يكون موجودا لا باختيارنا كالمفاهيم الثلاثة الماهوي والفلسفي والمنطقي، وإما أن يكون موجودا باختيارنا كمفهوم الملكية ومفهوم الزوجية. الزوجية هو ارتباط بين اثنين، هذا المفهوم الذي يشكل نحو العلاقة بينهما هذا مفهوم قال عنه اعتباري، فربط بين دخالة كون الشيء موجودا باختيارنا ودخالة كون الشيء اعتباري، فقال أنه إذا صدق عليه أنه موجود باختيارنا فإذا هو اعتباري. إلا أن ذلك يعني هذا التقسيم المشهور فيه مشكلة واضحة، فلا بد أولا من إيضاح كلمة أو مفهوم الاعتباري أو إطلاق كلمة الاعتباري سواء من مفاهيم أو من قضايا، ثم بعد ذلك نرى أنه إذا كان باختيارنا فهل هذا يستلزم أن يكون اعتباريا دائما أم ليس الأمر كذلك. الأمور الاعتبارية من مفاهيم وقضايا هي تلك الأمور التي تقوم بالمعتبر، يعني التي تقوم على الاتفاق والبناء النفساني عند البشر، وتقوم على التعهد الاجتماعي، أو قل تقوم على التوافق والتصالح عليها، بحيث لو انتفى البناء النفسي عنها وزال عنها فإنها تنتفي وتزول. ومثاله الواضح في هذا المجال هي العلاقة بين الألفاظ والمعاني، فالعلاقة بين الألفاظ والمعاني هي علاقة اعتبارية، يعني ليس هناك استدعاء من الألفاظ للمعاني، بل هناك توسط للاختيار البشري. الاختيار البشري جاء ووضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، فإذا أطلق هذا اللفظ وتبادر الذهن إلى هذا لذاك المعنى فهذا الأمر، العلاقة التي بينهما علاقة اعتبارية، علاقة قائمة في نفس المعتبر. وكذلك في العلوم التي متفرعة على اللغة مثلا، ومن الأمور الأكثر وضوحاً على الأمور الاعتبارية هي العادات والتقاليد والأعياد والفلكلور الموجودة في المجتمعات المختلفة، لأنها من الأمور التي تم التوافق والبناء عليها بين البشر في مجتمع ما. فالمجتمع مثلاً إذا أراد أن يحقق أهدافاً معينة وأغراضاً وغايات محددة مهمة عند هذا المجتمع، يتخذ من هذه البناءات والتوافقات جسراً لتحقيقها، وإن كانت نفس هذه الغايات ليس تحقيقها محصوراً بهذه الأمور التي اتفق عليها أبناء هذا المجتمع وتصالحوا على القيام بها، إلا أن ذلك الشكل المحدد الذي اختاروه إنما هو لأجل أحوالهم، لأجل ظروفهم الخاصة، التفتوا إلى هذا النحو من الاتفاق، التفتوا إلى هذا النحو من التباني، تبانوا على تحقيق هذه الغايات من خلال هذه الأمور الخاصة بهم والتي قد لا يشترك فيها معهم أحد. مثلا إبداء الاحترام هو غاية عقلائية، اتفقوا مثلا أنه إذا أردت أن تبدي الاحترام لشخص فقم له، فالعلاقة بين القيام وإبداء الاحترام هي علاقة اعتبارية لأنها بتوسط البشر، الغاية واحدة وهي إبداء الاحترام على سبيل المثال. شكل هذا الإبداء مختلف باختلاف المجتمعات، فنحو الارتباط والعلاقة بين الدار والمدلول ليست هذه العلاقة ذاتية، ولا يمكن معرفة هذه العلاقة بمعزل عن ملاحظة من اعتبرها، بمعزل أو بمنأى عن لحاظ منشئها، بداهة أنه لا وجود لهذه العلاقة إلا بذلك الربط الذهني بين أبناء المجتمع. فكان الربط حينئذ بين هذا الأمر وذاك الأمر، أي بين القيام وأداء الاحترام، هذا ربط بالعرض، وهو موجود نتيجة التباني الذي حصل عند أبناء هذا المجتمع بسبب ظروفهم الخاصة التي يعيشونها.
فعندما نقول أن المفهوم إما أن لا يكون باختيارنا فهو حقيقي، وإما أن يكون باختيارنا فإذا هو اعتباري، هذا التفريق هو غير تام على إطلاقه، لأنه هذا التقسيم هو من المشروعات الخاطئة يستفاد طبعا منه في موضوع الأخلاق والحكمة العملية. لأن هناك ماذا يقال عادة؟ هذه كلمة مشهورة، يقال هناك أنه طالما أن الأفعال هي مفاهيم موجودة باختيارنا فإذا هي مما لا يعرف بالبرهان، لأنها أمور اعتبارية بحيث تكون قواعد صناعة البرهان قاصرة عن شمولها، وليست أمورا موجودة لا باختيارنا مثل المادة والصورة والعرض والجوهر وواجب الوجود وممكن الوجود إلى آخره. لا لا لا، هذه أمور موجودة باختيارنا فهي إذن اعتبارية. هذا الربط بين ما هو موجود بالاختيار والاعتبارية هو ربط غير صحيح، لأنه في موضوع التفريق بين مفهومين أو إطلاقين لابد من الانطلاق أولا من حيثية الاشتراك التي بينهما، لأنه فهم حيثية التميز هو فرع فهم حيثية الاشتراك، لأنهما إنما تميزا فيما اشتركا فيه وإلا فهما متباينان بالذات. وجود الشيء باختيارنا لا يستدعي أنه اعتباري بالضرورة، فهو قد يستدعي ذلك إذا وجد باختيارنا كالأمثلة التي تقدمت، وقد لا يستدعي ذلك. ومن الواضح أنه لا فارق بين الموجودات التي تنتقل من الفعل من القوة إلى الفعل باختيارنا والموجودات التي تنتقل من القوة إلى الفعل لا باختيارنا، فهناك جامع بينهما، يعني بين ما هو بالاختيار وما هو ليس بالاختيار، لأن كل منهما له أحوال ذاتية نريد معرفتها. وإذا تقرر ذلك نقول إنه ليس هناك تلازم بين وجود الشيء بالاختيار وكونه اعتباريا، وذلك لأنه لا بد من التمييز بين نحوين من الارتباط. هذان النحوان من الارتباط هما: النحو الأول أن يكون الارتباط بين الأمرين باختيارنا، نفس الارتباط بين الأمرين باختيارنا، نفس الارتباط نفس العلاقة بين الأمرين باختيارنا، هذا يصدق عليه أنه موجود باختيارنا، مثل الارتباط بين القيام واحترام الآخر. الارتباط بينهما، العلاقة بينهما، إذا قمت يعني ذلك أنك تقدم احترامك للآخر، هذه العلاقة موجودة باختيارنا لأننا جلسنا نحن أبناء المجتمع وربطنا بينهما. النحو الثاني أن يكون الارتباط بين الأمرين ارتباطا واقعيا ليس باختيارنا، مثل الارتباط بين الخيانة وأثر الخيانة، الارتباط بين مساعدة الناس وأثره الكمال مثلا. الارتباط بين الأمرين هنا ليس باختيارنا، إنما هو ارتباط تكويني. نعم، الخيانة نفسها ومساعدة الناس التي هي أحد أطراف الارتباط هو أمر باختيارنا، لأن الخيانة مثلا يعني أنك لن تؤدي الأمانة إلى الشخص الآخر، هذا باختيارك. مساعدة الآخر أيضا واضح أنه باختيارك، هذا أمر يتحرك بفعلك. الخيانة أيضا أمر وجد بنفس فعلك، فهو لا يوجد إلا باختيارنا. ولكن ارتباط هذا الأمر بالأثر الذي ترتب عليه من أنه كمال لفاعله أو أنه نقص لفاعله هو بالذات، هذا ليس قائما في نفس الفاعل، وإن صدق عليه أنه موجود باختيارنا من جهة أنه نفس الفعل لا يقع إلا باختيارنا، إلا أن قيامك بالفعل هذا ناشئ عن مراعاتك للكمال بالذات. فالارتباط بين الأفعال الاختيارية وأثر الفعل ليس دائما اختياري، مثل مثلا القيام وإبداء الاحترام، وليس دائما قائما في نفس المختار والمعتبر، مثل اللغات مثل العادات والتقاليد. هناك ارتباطات بين أفعالنا وما يحدث بسبب أفعالنا من آثار ترجع إلى خصوصية الفعل بذاته. نفس الفعل له خصوصية هذا الأثر، وإن كان وقوع الفعل ليس يوجد إلا باختيارنا. نعم، مثلا فهناك مثلا فرق بين فعل الخيانة والأثر الذي يتبعه، وبين إنشاء لفظ الزواج والأثر الذي يتبعه. الارتباط بين الأمرين الأولين اللي هي الخيانة والأثر الذي يتبعه نفس فعل الخيانة مما لا يكون إلا باختيارنا، الطرف الأول ولا يكون إلا باختيارنا، نفس الخيانة لا يكون إلا باختيارنا. الطرف الثاني أيضا إنشاء لفظ الطرف الأول بالحالة الثانية إنشاء لفظ الزواج لا يكون إلا باختيارنا، إلا أن الأثر في الأول ليس باختيارنا والأثر في الثاني باختيارنا. فهناك فرق بين كون نفس الارتباط بين ما نفعله وبين ما يقع هو من أفعالنا، بحيث نحن من أوجد هذا الارتباط. إذا لم تقف للقادم فإن هذا إهانة، هذا هنا نحن من أوجد هذا الارتباط. أما إذا خنت صديقك أو خنت شخصا آخر أو ساعدت الآخر فإن هذا الفعل يتصف بالكمال، هذا وإن كان طرف العلاقة مما يوجد باختيارنا، إلا أن الارتباط بينهما ليس باختيارنا. فليس إذا كان الشيء باختيارنا أو صدق عليه أنه باختيارنا يعني أنه اعتباري، بل لابد من التقييد، لابد أن نقول العلاقة بين الأمرين، إما أن تكون العلاقة مش الفعل ولا المفهوم، خطأ التمييز، هذا التمييز تقول المفهوم مما باختيارنا أو لا باختيارنا، باختيارنا اعتباري ولا باختيارنا حقيقي، هذا تمييز خطأ ليس بصحيح. نقول الارتباط بين الأمرين، بين الفعل وأثر الفعل، إما أن يكون باختيارنا فهذا اعتباري، وإما أن لا يكون باختيارنا فهذا حقيقي. هذا هو التمييز الصحيح. بينما الماتن هنا لم يعبر بهذه الطريقة، كما إذا في حال رجعنا إلى عبارته لا يقول هذا المفهوم الاعتباري هو المفهوم الذي يتكلم عن أمور موجودة باختيارنا، هذا غير صحيح. نفس أن المفهوم يتكلم عن أمور موجودة باختيارنا يكون اعتباريا، لا. المفهوم إذا تكلم عن الخيانة يعني الخيانة اعتبارية، لا. وهذا لا يختلف الحال فيه بينما نسب إلى الحكماء، لأنه في مطلب منسوب إلى الحكماء سنبينه إن شاء الله في المشهورة. هذا المطلب أخذه المحقق الأصفهاني، أخذه الشيخ المظفر، أخذه كثير من الأعلام، أخذوه أخذ المسلمات، وأنه هذا مشهور الفلسفة، أنه منسوب إلى الفلسفة، أن حسن العدل قبح الظلم من المشهورات، يعني لا واقعية لها وراء اتفاق العقلاء عليها، وهذا أصلا غير صحيح، بل هناك ما هو على خلافه تماما، لأن المشهورات أصلا بالمنطق تتكلم عن نحو التصديق، وليس لنا علاقة في الواقعية أو عدم الواقعية بالمشهورات. بالمشهورات نقول أن عمدة التصديق بها شهرتها، عمدة التصديق مش عمدة واقعيتها شهرتها. قد يكون عمدة التصديق بشيء الشهرة، لا بمعنى أن دليل الشيء هو الشهرة، هناك فرق وهناك بينونة بينهما. فإذا قلت لك أن الكذب هو أمر قبيح، عمدة التصديق به أنه مشهور عندك، لا عمدة حقيقة هذا الشيء أنه مشهور عندك، بحيث لو انتفت الشهرة صار أمرا غير واقعي، لا. وهنا الحال لا يختلف بين ما إذا قلنا، هذا التفريق الذي وضعنا، لا يختلف الحال بين ما إذا قلنا على المبنى المشهور والذي هو غير مشهور، على ما نسب إلى الحكماء أو على ما لا ينسب إلى الحكماء، لأنه بالنتيجة العلاقة بين اتفاق العقلاء هو قائم على شيء واقعي بنهاية الأمر، بالأخير اتفاق العقلاء هو قائم على شيء واقعي. ولذلك فإن الارتباط بين المفهومين إما أن يكون باختيارنا في المفهوم، نقول هكذا المفهوم، إما أن يحكي عن شيء لا باختيارنا وإما أن يحكي عن شيء باختيارنا. فإذا حكى عن شيء باختيارنا، إما أن تكون العلاقة بين ما هو باختيارنا والآخر هي أيضا باختيارنا فهذا الاعتباري، أو لا، وعلى الثاني يعني لا يكون حقيقيا مع الأول، مع الأول الأساسي الذي هو لا يكون باختيارنا، هذا هو التقسيم الصحيح، فلا يختلط الأمر ولا يشتبه. قال الماتن: الأمر الأول المفهوم والمصداق. المفهوم هو المعنى الحاكي عن الأشياء الحاكي، والمصداق هو كل ما ينطبق ويصدق عليه المفهوم. ثم إن المفهوم لا هذا التعريف، عن كلمة المفهوم هذا التعريف. طيب موطن المفهوم، هذا النقطة الثانية في الأمر الأول. النقطة الثانية موطن المفهوم، المفهوم يعني الحاكي، والحاكي لا يكون إلا في الذهن، لأن الوجود الوحيد الذي يحكي هو في الذهن، لأن الحكاية هي الحكاية عبارة عن شو؟ هي عبارة عن عكس موجود آخر. الموجودات الخارجية لا تعكس موجودات أخرى، الموجودات الخارجية أصلا عمدة الخارج هو التشخص والتحيث والتميز عن غيره، فكيف يحكي الجزء الحقيقي عن شيء آخر؟ الذي يحكي هو الكلي الذي ينطبق على غيره، الذي ينطبق على أكثر من واحد أو الذي ينطبق على واحد بقطع النظر. المهم الانطباق، المهم الحكاية. في الخارج هناك حيثية، الخارج هو حيثية الإنجاز في العين، هو حيثية التشخص، حيثية الهدية، وحيثية الهدي عندما أقول هذا يعني هذا بشخصه بذاته لا يتكلم إلا عن ذاته ولا يتكلم عن شخص آخر بخلاف المفهوم بخلاف الموجود في الذهن الموجود في الذهن يتكلم عن شخص آخر عن شيء آخر يحكي عن غيره فهو لأن ذاته هي عبارة عن شيء ثبتت له خصوصية الحكاية أما في الخارج فنفس تحيفه ونفس تذوته في الخارج ووجوده في الخارج يعني أنه متميز ومتشخص عن غيره فهو لا يحكي عن غيره ولذلك قال ثم إن المفهوم لا يكون إلا في الذهن لأنه المرآتي وأما المصداق يعني الحاكي لا يكون إلا في الذهن وأما المصداق فقد يكون في الذهن كالإنسان والفرس بالنسبة إلى مفهوم النوع حيث يصدق على كليهما يعني مفهوم النوع الذي هو تمام الحقيقة المشتركة بين أشخاص هذا المفهوم حيث هذا مفهوم النوع يصدق على كليهما يعني يصدق على الإنسان ويصدق على الفرس وقد يكون في الخارج يعني وقد يكون المصداق في الخارج كزيد وعمر بالنسبة إلى الإنسان فأنت تلاحظ الآن الإنسان تارة هو محكي للنوع وأخرى هو حاكي لمن لزيد وعمر وقد يسمى المصداق الخارجي بالفرد عندما يقال الفرد يصدق مباشرة المصداق الخارجي المصداق الذهني لا يسمى فردا لأنه ليس فرد فالمصداق يشمل الفرد الخارجي والمصداق الذهني والفرد لا يشمل إلا المصداق الخارجي يعني الفرد لا يطلق إلا على المصداق الخارجي على المطابق والمحكي الخارجي هذا الأمر الأول الأمر الثاني تقسيمات المفهوم للمفهوم عدة تقسيمات لا بد من معرفتها والتفريق بينها لتجنب الوقوع في الغلط وهي التقسيم الأول الواقع والاعتبار يعني المفهوم ينقسم إلى مفهوم واقعي ومفهوم اعتباري المفهوم منه ما هو واقعي وقد يسمى حقيقيا ومنه اعتباري والواقعي هو ما يحكي الأمور الواقعية نفس الأمرية أي التي توجد باختيارنا التي توجد لا باختيارنا هذا قلنا أنه تمييز خطأ ليس هناك ارتباط بين الاختيار وعدم الاختيار في واقعية الأشياء أو عدم واقعيتها فقد يكون لا بالاختيار مثلا قد يكون بالاختيار وهو واقعي ليس هناك علاقة بينهما فالأفضل أن نقول إما أن يكون لا باختيارنا أو لا إذا كان لا باختيارنا فهو واقعي إذا كان باختيارنا فإما أن يكون نحو الارتباط بين الفعل والأثر باختيارنا أيضا فهو الاعتباري وإلا فلا أي التي توجد لا باختيارنا أكمل العبارة أو توجد باختيارنا إلا أن الارتباط بين الفعل والأثر هذا الارتباط بين الفعل والأثر مثلا فعل الخيانة وأثر فعل الخيانة ليس باختيارنا نعم المنتزعة مباشرة أو بالتحليل الذهني المنتزعة مباشرة يعني المفاهيم المهوية أو بالتحليل الذهني المفاهيم الفلسفية والمنطقية وهو قد يكون له ما بإزاء في الخارج وهو يعني محكيه في الخارج وهو مفهوم الأول ويسمى بالماهوي وهو ما ينتزع مباشرة من الخارج عن طريق الحواس وقد لا يكون يعني وقد لا يكون له مصداق في الخارج بل ينتزع بنحو من التحليل الذهني لما عليه الأشياء في الواقع ونفس الأمر ويسمى الماهوي طبعا وقد يكون له ما بإزاء في الخارج إذ قد يكون له ما بإزاء في الخارج وعطف عليها قد لا يكون له ما بإزاء في الخارج هذا الترديد بين قد يكون له ما بإزاء في الخارج يعني المفهوم الماهوي وقد لا يكون يعني إذا قلت يعني بتصير عبارة هكذا أن المفهوم الفلسفي والمنطقي ليس له ما بإزاء في الخارج هذا مش صحيح أبدا المفهوم الفلسفي له ما بإزاء في الخارج ما في ولا المفهوم الفلسفي ليس له ما بإزاء في الخارج نعم هو يريد أن يقول أن العلة ليس هناك علة في الخارج بمعنى أنه ليس هناك علة في الخارج مثل ما في إنسان في الخارج هذا صحيح ولكن العبارة قاصرة عن هذا المعنى ليس له ما بإزاء في الخارج لأن أصلا هو لا يتكلم عن مضمون كي يكون له ما بإزاء في الخارج هو يتكلم عن حدود الشيء الذي له مضمون في الخارج الإنسان أقول الإنسان معلول ليس له ما بإزاء بالخارج إذا أردت أن تصحح العبارة بمنأى أو بمعزل عن الإنسان اللي هو وصف للإنسان
وصف الإنسان من حيث نحو وجوده. مثلا العلة ليس لها مبيزة في الخارج بمعزل عن، مش ليس لها مبيزة في الخارج مطلقا، ليس لها مبيزة في الخارج بمعزل عن النار. عندما نقول النار علة، لأن العلية لا تحكي عن خصوصيات النار الذاتية، إنما تحكي عن نحو الارتباط والعلاقة بين النار وأثرها الذي هو مثلا إحراق الورقة.
بل ينتزع بنحو من التحليل الذهني لما عليه الأشياء في الواقع نفس الأمر، يسمى بالثانوي، وهذا الذي يسمى بالفلسفة والمنطقة، وتقدم بيانها بطريقة تفصيلية سابقة. وأما المفهوم الاعتباري، هنا ميز المفهوم الاعتباري كما قلنا، ميزه بأنه يقع باختيارنا، فهو المفهوم الذي يحكي عن الأمور التي يكون وجودها باختيارنا. صحح أنت العبارة. والعلاقة بين الفعل والأثر أيضا باختيارنا، هيك تصبح صحيح. فهو مخترع مشعول لأجل غرض معين كتنظيم التشريعات وما شابهه. هذا الغرض المعين هو غرض غالبا مشترك بين المجتمعات، إلا أن شكل الغرض هو شكل خاص بمجتمع دون مجتمع، لأنه مثلا يألف هذه الطريقة، لأنه تعود، لأنه مثلا والله وصلته عن آبائه وأجداده الذين مثلا كان لهم حالة معينة. كتنظيم التشريعات وما شابهه، مثل مفهوم الملكية والزوجية أو العدل والظلم. هذا العدل والظلم هذا مثال خطأ، الملكية والزوجية صحيحة. من أين جاء خطأ المثال؟ جاء خطأ المثال أنه ربط الاعتبارية، ربط الاعتبارية بأن يكون الوجود باختيارنا، هذا مش صحيح. ليس هناك علاقة بين الاعتبارية والوجود باختيارنا. العدل والظلم هذا مفهوم حقيقي. نعم، نفس الفعل، يعني نفس أنك تعدل هو باختيارك، إعطاء كل ذي حق حقه، هذا إعطاء كل ذي حق حقه هذا باختيارك، ولكن العلاقة بين العدل وأثر العدل هذا مش باختيارك، الارتباط بينهما لست أنت الذي قمت به، بخلاف مثلا كلمة زوجتك وصيرورة هذه المرأة هي زوجة لك، الارتباط بينهما نحن الذين ربطنا بينهما، هناك فاعل مختار مثلا بالمجتمع ربط بينهما، وإلا هذه الكلمة فلا تدل على هذا الأثر بالضرورة، هذا الارتباط بينهما هو ارتباط عرضي كما تقدم. فالعدل والظلم هو من المفاهيم الحقيقية وليس من المفاهيم الاعتبارية. نعم، ولذلك هذه العبارة من عند نعم لفي ذلك الظرف أيضا يعني لا يصبح لها داعي. نعم، هو يكتسب نوعا من الواقعية بعد جعله، أي في الظرف الذي جعل فيه، فتجري عليه أحكام الواقع العقلية في ذلك الظرف. يعني بعد أن جعل مثلا، مثلا نقول أنه الزوجية، الزوجية صار عالم في عالم الإنشاء وفي عالم الاعتبار، عندما دخل وصار فلان زوج فلانة تترتب عليه الأحكام في ذلك الظرف، تترتب عليه الأحكام في ذلك الظرف، وهذه الأحكام تكون أحكام واقعية ولكن في ظرف اعتباره. طيب لماذا تترتب عليه الأحكام في ظرف الاعتبار؟ قالوا إن الأحكام تترتب عليه في ظرف الاعتبار لأن المعتبر قد خلق عالما، هو عالم الاعتبار، وفي ذلك العالم جعل فردا من أفراده الذي هو الزوجية، ثم نجري على الزوجية الأحكام العقلية وهي في ذلك الظرف. طبعا هذا كلام مبهم وغير واضح أصلا، غير واضح ما المراد منه، كيف يعني في ذلك الظرف نجري عليه الأحكام الواقعية العقلية؟ كيف يعني شو الأحكام العقلية تتخصص بأن تجعل بأنها إذا كان خارج ذلك الظرف فلا تجعل عليه، أما إذا صار في هذا الظرف جعلت عليه، لأن الظرف يكون حينئذ حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية، وإذا صار حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية فتغير الموضوع. حيثية تقييدية واضح تغير الموضوع، أما إذا صار حيثية تعليلية فإذا ليس بالذات، هذه الأحكام ليست بالذات، فليست هي له، هي له مش بالذات، ساعتها هي له بتوسط شيء آخر، فصارت الأحكام العقلية إنما منصبة على ذلك الظرف، مع أنه قد فرضت هذا الظرف وظرف اعتباري، وهذا خلفون. هذا تقريبا التقسيم الأول، أطلنا في هذا التقسيم قليلا لأنه مهم وله آثار كثيرة. هذا التقسيم الأول من التقسيمات. التقسيم الثاني من التقسيمات هو تقسيم المفهوم إلى كل وجزئي، إلى كل وجزئي. عندما يقال المفهوم، المفهوم من حيث هو مفهوم بالأساس لا يمتنع وقوع الشركة فيه، ولا بد كي يمتنع وقوع الشركة فيه من
تقييده بالهذية والإشارة، سواء كانت هذه الإشارة إشارة حسية بأن قلت هذا أو كانت إشارة عقلية بمثلا للمجردات لما هو غير مادي مثلا. طيب بالإشارة يتحصص ويصبح يمتنع الشركة في بيان هذا الموضوع بالتفصيل يأتي.